إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا شبيه ولا مثيل ولا ند ولا قرين له فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا فهو الواحد الأحد وهو الفرد الصمد وهو قيوم السماوات والأرض الذي يدير ولا يجار عليه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأشهد أن نبينا ورسولنا وقائدنا وقدوتنا سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نشهد يا ربنا أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وارض اللهم عن أصحابه الغر الميامين وعن التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوة الإسلام ما لإنسان إلا وله هدف يسعى لتحقيقه ويبذل ما في وسعه من جهد ويضحي بكل شيء من أجل أن يصل إلى هدفه المنشود والناس قد تشتتت همومهم وكثرت همومهم ولكن المؤمن جمع همومه فجعلها هما واحدا وهو هم الآخرة يبذل الجهد الجهيد من وقت ومن مال ومن فعل ومن عمل بل يضحي بدنياه من أجل الفوز برضوان المولى عز وجل ومن أجل أن يبتعد عن عذاب الله وأن يفوز بجنة الله عز وجل التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما قال ربنا جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أقول هذا بداية حتى لا تنسينا الأحداث التي نحياها هذا الهدف المنشود وهذه الغاية العظمى لأن الناس أحيانا ينجرفون مع الأحداث ويعيشون مع الأزمات ويتكلمون بما يعلمون وبما لا يعلمون وينسون هذه الغاية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل فأردت بداية أن أنوه إلى هذا الأمر ثانيا الإنسان
وهو يكابد الحياة وهو يصارع الحياة، فإنه تعتريه من الهموم ومن الأزمات ومن النوازل ومن المصائب التي هو يبذل ما في وسعه من أجل أن ينجو من هذه العوائق. هذا هو الإنسان، يبذل من أجل أن ينجو من كل ما ألم به من هذه النوازل. ولكن المسلم يتميز عن غيره من الناس في بحثه عن النجاة، يتميز أن له منهج معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو يتصرف وينطلق من خلال هذا المنهج بضوابطه الشرعية للخروج من أزماته. وهو يعلم، وهذا ما أريد أن أشير إليه، أن الإنسان مهما توفرت، هكذا المسلم من خلال المنهج يعلم أن الإنسان مهما توفرت له من الأسباب المادية فإنه لن يستطيع أن ينجو من الأزمات وإن بدا له النجاة من الوهلة الأولى. ولكن هو يعلم أن الأساس العظيم، أن الأساس المتين الذي به ينجو من الأزمات هو أساس الإيمان، ولا يكون إلا لأهل الإيمان. أساس الإيمان الذي هو نقطة الانطلاق إلى النجاة، ولا نجاة إلا بالإيمان، حتى ولو كان معه من الأسباب المادية ما معه. والأمر ليس بخفي عنا، فإن الله جل وعلا قد قص علينا من قصص القوم من الأمم السابقة، والأحداث المعاصرة تشهد على ذلك، أنه كان هناك من الأمم كان عندهم من الأسباب المادية التي لها تحدوا وقالوا من أشد منا قوة. انظر، عندهم من الأسباب المادية والأسباب العلمية والأسباب البشرية والقوى المتنوعة، ومع ذلك الله عز وجل أهلكهم، مع أنهم اغتروا بهذه القوة واغتروا بهذه الأسباب واغتروا بالعلوم واغتروا بالعقول واغتروا بكل ما أوتوا من قوة، حتى أعلنوها من أشد منا قوة. فالله جل وعلا رد على هذا القوم، أولو يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ هؤلاء الذين ظنوا أنهم ملك الحياة وملك الأرض وملك الناس بهذه القوة، ألم يعلموا أن الذي أمدهم بهذه القوة هو الله؟ وهو قادر، لو أنهم عاندوا شرعه وخالفوا أمره وتحدوا رسله قادر على أن يهلكهم. والله جل وعلا ذكر من هلاك القوم الكثير، ولكن نكتفي بأمثلة يسيرة ليتبين لنا أن الإنسان مهما أوتي من الأسباب المادية لا يغتر ولا يتكبر ولا يعجب بنفسه، بل يعلم أن الله قادر عليه، أن الله قادر عليه، ولن يخرج من أزمته بهذه القوة فقط، بل يحتاج إلى عمل قبل هذه القوة، ألا وهو عمل الإيمان. الله جل وعلا قال في سورة الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. عاد هؤلاء الذين كانوا أقوى الناس أجسادا أجسادا وأشهق الناس بناء، حتى هم الذين قالوا من أشد منا قوة، انظر إلى هذا الجبروت. فالله جل وعلا ذكرهم مع هذه القوة العلمية والقوة الجسدية والقوة الهندسية والقوة العلمية. انظر ماذا حدث. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. تخيل قوم كان عندهم من الهندسة ومن فنون العمارة أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، ينقبون الجبال ثم يتخذونها بيوتا من القوة العلمية والقوة البدنية. ومع ذلك لما خالفوا الرسل ولما عاندوا وتدبروا أهلاكهم الله. وكذلك فرعون ذي الأوتاد، هذا الذي كان عنده من الجند من ثبت ملكه، وكان عنده من الأدوات من يستطيع أن يتثبت بها، ولكن أهلكهم الله، أهلكهم الله مع وجود الأسباب للنجاة، أسباب النجاة متوفرة، ولكن ما الذي أهلكهم؟ إنه العناد والتكبر والتنكر لأمر الله عز وجل. لذلك يا إخواني لما جاء كما روى الإمام أحمد في الزهدي أن جبير ابن نفي قال لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم بعضا فرأيت أبا الدرداء جالسا جالسا يبكي، فقلت يا أبا الدرداء تبكي في يوم نصر الله دينه؟ قال له ويحك يا جبير ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إن هم أضاعوا أمرهم، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمر الله، إذا ضيعوا شرع الله، إذا تناسوا دين الله، إذا فرطوا في كتاب الله، إذا فرطوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تنكروا لشريعة الله، ما أهون الخلق على الله إن خالفوا أمر الله. فإنما هي أمة قائمة ظاهرة، يقول على أهل قبرص، فإنما هي أمة ظاهرة قائمة لها الملك، فلما تركوا أمر الله صاروا إلى ما ترى. هكذا إخواني، فإن الأمراض وإن البغضاء وإن النوازل التي تصيب الأمة الآن إنما سببها الأساسي ضعف الإيمان. فالمسلم وهو يبحث عن سبيل النجاة يعلم أن الأسباب المادية فقط لا توفر له النجاة. والأجمع لكل ذلك ما قاله ربنا جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فلما نسوا، تناسوا أمر الله، تناسوا شريعة الله، تناسوا ما أمرهم الله عز وجل به، خالفوا هدي أنبيائهم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء من كل صنوف الدنيا ومن كل صنوف المال ومن كل صنوف الملك ومن كل ما تشتهيه الأنفس، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هؤلاء لما نسوا الله عز وجل استدرجهم ففتح عليهم الدنيا بكل ما أوتوا، فظنوا أنهم ملكوا الدنيا، فإذا بالعذاب المحقق وقع بهم حتى أنهم أيسوا أو حتى أنهم يأسوا من كل مخلص من هذا العذاب. والحمد لله أنه أهلك الظالمين نعنى بهم ونجى المؤمنين بإيمانهم. كذلك المؤمن يعلم أن الإيمان هو الركيزة الأساسية للخلاص من كل الأزمات، وكما جاء في كتاب ربنا جل وعلا وهو يبين أن النجاة الحقيقية لأهل الإيمان حتى مع ما تيسر له من الأسباب البسيطة المادية. فالله جل وعلا قد نجى يونس من بطن الحوت مع أنه لم يملك إلا سببا عظيما وهو الإيمان. لما دعا ربه وهو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والله لو تجمعت قوى البشر قوى الأرض على أن تنجي يونس ما استطاعت، على أن تنجي يونس من بطن الحوت ما استطاعت، ولكن من الذي نجاه؟ من الذي سمع نداءه؟ من الذي استجاب له؟ من القادر على نجاته؟ إنه الله، إنه الله الذي قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ثم دعا القاعدة العظيمة وكذلك ننجي المؤمنين. الله أكبر يا إخوان، وكذلك ننجي المؤمنين. أقول ذلك لإخواني ولأحبابي أبناء الوطن، نعلم جميعا أننا نحب شريعة الله، ونعلم جميعا أنه لا يوجد بين المسلمين من يتنقل لشريعة الله إلا النظر اليسير، ومع ذلك أحيانا تنسين الدنيا أصل الإيمان، فنبحث عن الأسباب المادية وننسى أن أعظم الأسباب هو الإيمان، هو الإيمان. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا، حق على الله، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. بل يا إخواني أذكركم بحديث فيه ما فيه من الفوائد وفيه ما فيه من العظائم في بيان أن الله جل وعلا لا يتخلى عن المؤمنين في أزماتهم، وأن الله جل وعلا ينصر المؤمنين على الدوام، وإن كان في الوهلة الأولى هناك تمحيص وهناك تطهير وهناك تنقية لا بد منها. جاء في صحيح مسلم في كتاب الإيمان في كتاب التوحيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما كان غزوة تبوك وأصاب الناس مجاعة وهم في الطريق إلى غزوة تبوك، فأصاب الجند مجاعة عظيمة لقلة الزاد، هنا أصبح الهلاك محققا، حتى أنه قام من الجند من يشير على النبي بالفعل، فقالوا يا رسول الله، ولكن انظر إلى الأدب، انظر إلى الأدب عند المشورة، ما أشار على النبي بلغة الأمر، لا بل بلغة الإشارة بعد الاستئذان، وهذا هو الأدب المرجو. يقول يا رسول الله لو أذنت لنا، فالمسلم لا يتصرف من تلقاء نفسه، يتصرف برأيه وهواه، لا يتصرف بعقله، بل كما قلت له منهج معصوم، له كتاب وسنة، له شريعة يتحرك من خلالها. قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا مواضحنا. مواضح يا الإبل التي تحمل السقا وتحمل الناس. فنحرنا نواضحنا فأكلنا وأدهنا لنخرج من هذه الأزمة، إنها مجاعة مهلكة وهم يبحثون عن سبيل للنجاة، فلا يملكون من الأسباب المادية إلا ذبح بعض الإبل. لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وأدهنا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك من الأسباب المادية إلا ما أشار إليه أو ما أشار عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل افعل. يقول فجاء عمر رضي الله عنه، فجاء عمر وقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر. يعني عمر وكأنه يخالف المشورة الأولى، ولكنه لا يعارض من أجل المعارضة، من أجل أن يقول أنا هو موجود أنا موجود، من أجل أن يعرف بين الجن أن له رأس. لا، ولكن عمر أراد أسمى من ذلك، فهو يشير على النبي، ومن هنا جواز إشارة المفضول إلى الفاضل الفاضل. يقول يا رسول الله لو فعلت فنحرت المواضح لقل الظهر، فمن يحملنا إلى الأعداء؟ إلا نهلك بالجوع هلكنا بالسيل، فالمسافة طويلة. طيب هذا أمر يخالف الأول أو اعتراض على الأمر الأول، ثم يأتي بالحل بصورة مشورة وليس الأمر كذلك. وهذه العلاقة بين الحاكم والمحكوم، المحكوم إن رأى رأيا يخالف ما أمر به الحاكم حتى لو كان بمشورة الغير له أن يشير، ولا يتعدى الأمر الإشارة، ولا يتعدى الأمر المشورة، لم يكن إلزاميا، بل إن للقائد أن يأخذ ما يريد تبعا للمصلحة. فقال لو فعلت لقل الظهر، ثم يأتي بالحل الاختلاف مع الحل، فيقول ولكن ادعوهم ادعوهم بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله عليها لهم بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. عمر في هذه المشورة نقل الناس من السبب المادي إلى السبب الإيماني الذي لا يتوفر إلا عند المسلمين، نقلهم من الاعتماد على السبب المادي إلى السبب الإيماني الذي لا يتوفر إلا عند المسلمين فقط، لأن عمر أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالبركة وهي كثرة الخير على الطعام القليل ليكون كثيرا ويكفي هذا الجن، وهذه الخصوصية إنما هي خاصة المسلمين، لم تكن في الغرب ولا في الشرق ولا عند أي أمة، إنما هي خاصة بالمسلمين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم نزل على قول عمر فقال نعم، فدعا بنصره فبسطهم، قال ثم دعاهم بفضل أزواجهم، قال فجاء الرجل بكف ذرة، قال وجاء الآخر بكف تمر، قال وجاء الآخر بكسرة. انظر إلى قلة الطعام، إلى قلة الطعام، ومع ذلك كيف كان الأمر؟ جاءوا بهذا الطعام القليل. قال فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة، ثم قال خذوا في أوعيتكم، خذوا في أوعيتكم، فأخذوا في أوعيتهم، فلم يبقى في العسكر وعاء إلا ملأه كف ذرة، كف تمر، كسر من خبز تملأ جميع الآنية ببركة ماذا؟ إنه الإيمان، إنه الإيمان الذي يتسبب في كثرة الخير. فليس المهم في العدد، ليس المهم في العدد، إنما المهم في البركة في هذا العدد. كل قليل من الطعام تملأ الأنية، فلم يبقى في العسكر وعاء إلا ملؤه. ثم قال: ثم أكلوا فشبعوا وفضلت فضله. الجند شبعوا من الطعام، والأوعية امتلأت، وبقي من الطعام ما زاد عن الحد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هكذا إخواني، فالمسلم دائما وأبدا يجعل الإيمان هو الأساس، هو الانطلاق، ثم يأخذ ما تيسر له من الأسباب. فلو صنع ذلك لنجا من كل الأزمات بفضل الله عز وجل. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم. وبعده اخوة الاسلام، الحالة التي نحياها الان لابد لها من التصحيح، ولكي نعود الى المحبة والمودة بين المسلمين، وأن نكون مجتمعا مسلما مثاليا الرابط له هو الحب، لا بد من أمر عظيم أشار إليه الشرع الحنيف، ألا وهو إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين كما قال ربنا جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا هو الأساس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من داء الأمم الذي هو يتسبب في إهلاك الأمم، ألا وهو الحسد والبغضاء. هذا هو الداء الذي يفرق بين الأمة الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى الإمام الترمذي وصححه الإمام الألباني: دب فيكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الحديث بين الحسد والبغضاء، لأن الحاسد إنما يكره فضل الله على غيره من الناس ثم ينتظر إلى بغضه. انظر إلى الداء، الحاسد إنما يكره فضل الله على غيره من الناس، وخاصة في المنافسين له، ثم ينتقل إلى بغضه. وقالوا أيضا أن الرياسة أو أن حب الرياسة إذا تأصل في قلوب أهل الدنيا سرعان ما تمتلئ القلوب بالحسد والبغضاء على من ينافسه أو يسعى إلى الرياسة. هذا معلوم. بل قال القاضي عياض: ما من أحد أحب الرياسة والزعامة إلا وابتلي بالحسد والبغضاء، ويتتبع عورات الناس، ويكره أن يذكر الناس أحدا غيره بخير. انتبه، الزعامة أو الرياسة أو القيادة إذا امتلأ بها القلب فإن هذا القلب سرعان ما يصاب بالحسد والبغضاء، فإنه يحسد ويبغض كل إنسان نافسه في ذلك وسعى إلى الرياسة. كذلك هو يكره أن يذكر غيره بخير لأنه لا يرى إلا نفسه. ومن هنا إخواني لابد أن نطهر القلوب من هذا المرض، بل يكفينا أن مع حدوث الاختلاف بين المسلمين حتى عند الصحابة لم يكن هناك من الحسد أو الغل أو البغضاء. فانظر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول أن يقال أنه دخل عليه ابن طلحة ابن عبيد الله، فلما دخل عليه قربه إليه وقال له أذن مني، ثم قال إني لأرجو أن أكون أنا وأباك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الله أكبر يا إخواني، إني لأرجو أن يجعلني الله أنا وأباك ممن قال فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هكذا إخواني، هكذا المسلم لابد أن يطهر نفسه من الحسد والبغضاء لنكون أخوة متحابين. والله عز وجل قال على المؤمنين الذين يرجون ما عند الله ولا ينظرون إلى هذه الدنيا بهذه النظرة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا ما نحتاج إليه. وأخيرا إخواني، ربعي بن عامر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له من نجا من نجا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابلع على خطيئتك. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النجاة الشاملة أن تملك هذا اللسان، فاحذر من كلمة ربما بكلمة لم تتثبت منها وانطلق بها اللسان سفكت بها دماء، وربما بكلمة هدكت بها أعراض، وربما بكلمة نوهبت بها أموال وأنت لا تبالي. فاتق الله في كلمة تسبب هذه الأسباب، اتق الله في كلمة ربما تكون سبب في الكوارث، اتق الله عز وجل في كلمة ربما تسفك بها الدماء فيكون لك كفل من هذا الدم. إخواني أنصح نفسي وإياكم أن نلتزم الإيمان وأن نلتزم أعمال الإيمان وأن نطهر القلوب وأن نعتمد على الله عز وجل وأن نتوكل على الله وأن نأخذ بالأسباب المادية الميسرة ولا نعتمد على هذه الأسباب، إنما نعتمد على الإيمان، نعتمد على الله، نتوكل على الله، فلا مخرج لنا من هذه الأزمات إلا بالعودة الحميدة إلى الله وإلى دينه وإلى شريعته وإلى كتابه وإلى سنته. فبالكتاب والسنة منجاة من كل الأزمات ومن كل النواجذ ومن كل المصائب ومن كل الشدائد ومن كل الهموم، بالقرآن والسنة. فالزموا القرآن والسنة، الزموا دين الله، الزموا شريعة الله. وأختم بالأمر المصاب الذي لابد أن أنوه إليه، ألا وهو أمر الدستور. فأقول لإخواني في دقيقتين، الأمر كمسلمين كنا كمسلمين نطمع في أعظم من المفعول، في أعظم مما أعدوه، هذا هو أملنا. كنا نطمع أن نحكم بشريعة الله عز وجل كاملة، ومن رضي بالمصنوع على أن هذا هو الكمال فليصحح عقيدته. ولكن إذا كان هذا هو المتاح نظرا لهذه الظروف فإن رأي الجماعة ورأي جماعة مجلس شورى العلماء أنهم قالوا كنا نصنع في أكثر من ذلك، ولكن لما كان هذا هو المتاح للمرور من هذه الأزمة فإننا نوصي إخواننا ليس على سبيل الإلزام أن يصوتوا بالموافقة على هذا المشروع من أبواب كثيرة، دفع الشر الأكبر بشر الأصغر أو بشر الأصغر، أو من باب أن هذا هو المتاح، أو من باب أن خطوة إلى الأمام للتصحيح، وخاصة أن في مشروع عمل إنساني والأعمال الإنسانية لابد أن يعتريها النفس، ففي مادة مرنة تقبل التطوير أو التغيير أو التعديل أو الإضافة أو الإزالة بموافقة ثلثين أعضاء مجلس الشعب، فيكون همنا أن يكون الغالبية إسلامية حتى نستطيع أن نعدل أو أن نضيف ما لم نستطيع أن نفعله الآن. كذلك يا إخواني لابد أن نعلم أن أساس التغيير هو نحن. كان هذا النظام موجود والدساتير موجودة وكانت تخالف ولا قيمة لها، إذن العبرة بالأشخاص، العبرة بما نحن، ولا نتقاتل من أجل ذلك الأمر، بأننا نصنع ونسعى في أعظم من ذلك. وهناك أيضا فتوى سئل فيها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراء عن حكم التصويت للدستور المصري، عن حكم التصويت للدستور المصري، فأجاب بهذا المضمون، أن هذا الأمر تماما أشبه بانتخابات الرئاسة، حتى قال لو كان هناك مرشحان في الرئاسة، مرشح شيوعي ومرشح غير مسلم، من نختار؟ فلكن نختار أقل الضررين. هذا هي النظرة الشرعية للأمر. فقاس على هذا الأمر أن هذا إن كان هذا هو المتاح للرئيس الآن والمتاح للجنة التي صنعت هذا الأمر، فإنها خطوة للأمام للخروج من هذه الأزمة، وخاصة وأننا نرى الدماء قد أسيلت، ونرى الأعراض قد هدكت، ونرى ما نرى من سلب الأموال وقطع الطرق. بل الأعظم يا إخواني من هذا، وهذا أمر عجيب، أننا كنا نطمع في أعظم من ذلك، ومع ذلك لما ابتلينا بأمر واحد رأينا الشيء العجيب. لما رفعت أسعار السجائر والمخدرات قام الكثير من الناس معترضا على هذا الأمر، اعتراضا على الحرام، اعتراضا على المخدرات، على رفع أسعار المخدرات أو السجائر أو ما شابه ذلك. فهل نستحق مع هذه الحالة أن نمسك بشريعة الله كاملة، أم أن الأمر يحتاج إلى تصحيح، يحتاج منا إلى تصحيح، فشريعة الله رزق، ولن نرزق به إلا بطاعة الله عز وجل، لأنه ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ومن أعظم النعم أن نحكم بشريعة الله. فلو أردنا هذه الشريعة كاملة فلنعد إلى الكتاب والسنة كما قلت، ونتمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والأمر يا إخواني ليس جنة أو نار كما يقول الإعلام، ليس ثواب وعقاب، ولكنها نظرة شرعية للأمر، شر الأكبر بشر الأصغر، نظرة شرعية للأمر أنه ضرر محقق وضرر دونه. فدائما المسلم يختار الأدنى والأقل في الضرر، ويختار الأعظم والأجل في القدر، فكون النرجو أعظم من ذلك. ولكن ما دام هذا هو المتاح فعلى قول جمهور العلماء أو على قول مجلس شورى العلماء ومجلس شورى جماعة الإنصار أنصار السنة أنها تدعو بالغير إلزام إلى الموافقة على هذا المشروع، طمعا بالمرور من هذه الكهوة ومن هذه المرحلة. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ البلاد والعباد. اللهم احفظ البلاد والعباد، اللهم ردنا الحق ربا جميلا، اللهم نصرنا بعيوبنا، اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم تولى أمرنا وابر نصرنا واغفر ذنبنا، اللهم صب علينا الخير صبا، اللهم يا أرحم الراحمين اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء وجميع ديار المسلمين. اللهم انصر من نصر دينك اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم اجعل رايه الاسلام عاليه خفافه في كل مكان بفضلك يا ارحم الراحمين، اللهم وفق ولاه امورنا الى ما تحبه وترضاه، اللهم ارزقهم البطانه الصالحه الناصحه الصادقه بفضلك يا ارحم الراحمين، اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين ووحش صفر المسلمين على كتفك الحق يا رب العالمين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واقم الصلاه.